يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع رسائلكم التي يتولى الإجابة عنها في لقائنا اليوم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، فمرحبا به في هذا اللقاء. وهذه أولى الرسائل، وقد استعرضنا أحد الأسئلة التي وردت بها، والرسالة مرسلة من المستمع سين ميم عين مغترب بالجمهورية العربية اليمنية، وقد سبقت الإجابة على سؤال له في الحلقة الماضية، فكما وعدناه نعرض سؤاله الآخر، ويقول فيه: كنت في فترة من الزمن أرتكب بعض المعاصي، ولكني والحمد لله تبت ورجعت إلى طريق الحق، ولكن أعرف أن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، فهل علي رد المال لمن أخذته منه ظلما في فترات بعيدة سوف لا أستطيعها، وأحيانا لا أذكرهم لكثرتهم واختلاف أماكنهم، وأيضا لجهلي لمقادير تلك الأشياء التي أخذتها، فما هي نصيحتكم لي في مثل هذه الحالة، وما هي شروط التوبة إجمالا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بالمستمعين في بداية هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم التوفيق. الجواب عن هذا السؤال هو أنه ينبغي للسائل أن يشكر نعمة الله عليه الذي وفقه وأيقظه من هذه الغفلة العظيمة التي مرت عليه فيما مضى من حياته، من جهة استمراره في اغتصاب حقوق الناس، ثم إن الأموال التي أخذها لا بد أن يعيدها إلى أربابها، فالمال الذي يعلم صاحبه ويعلم مقداره يرده عليه ويستبيحه، والمال الذي يعرف مقداره ولكن صاحبه قد مات وله ورثة فإنه يرد المال إلى ورثته ويخبرهم بما سبق، والمال الذي يعرف مقداره ولكنه لا يعرف صاحبه فهذا يتصدق به على نية أنه لصاحبه، يتصدق به على نية أنه لصاحبه. والأموال الذي لا يعرف مقدارها ولا يعرف أصحابها هذه ينبغي عليه أن يجتهد وأن يخرج من ماله ما يغلب على ظنه أنه كاف ومقابل للأموال التي أخذها سابقا، وهذا ويتصدق بهذه الأموال على نية أصحابها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله يعلم أصحابها. وإذا صدقت النية من هذا الشخص فأرجو أن يعفو الله عنه. هذا من جهة المال. وأما من جهة شروط التوبة إجمالا، فالتوبة قد تكون من حقوق الله وقد تكون من حقوق الخلق. فإذا كانت من حقوق الله جل وعلا، فلا بد من توفر أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يعترف بالذنب، والثاني أن يندم على ما صدر منه، والثالث يعزم على ألا يعود إلى هذا العمل. وإذا كانت من حقوق المخلوقين فهذه الشروط الثلاثة ومعها شرط الرابع، وهو أن المال يرد إلى صاحبه. وإذا لم يكن مالا فبإمكانه أن يستبيح الشخص الذي اقترف ذنبا بسببه. وإذا لم يتمكن لسبب شرعي أو لسبب شرعي، فحينئذ يدعو له في ظهر الغيب. والإنسان إذا صدق مع ربه فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ولا شك أن الأدلة الدالة على مشروعية التوبة من جهة القرآن ومن جهة السنة كثيرة، ولكني أنبه على آية من القرآن وفيها كفاية إن شاء الله جل وعلا. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالعبد لا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله جل وعلا، بل عليه أن يصدق مع ربه وأن يحسن الظن به. وأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للسائل ولجميع المسلمين. ومما يحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة أن أمثال هذا الشخص يعني كثيرون، فعلى المستمعين الذين يسلكون هذا المسلك عليهم أن ينتبهوا لأنفسهم وأن يعودوا إلى ربهم وأن يطبقوا شرعه بهذا الخصوص، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل ميم سين عين دال من الأرطاوية يقول: في أحد الأيام سألني أحد أصدقائي عن أمر ما، ولكنني لا أتقن الجواب عليه جيدا، فقلت له: الله أعلم. ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يتنافى مع هذا الحديث يقول: من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. فما مدى صحة هذا الحديث، وماذا علي أن أفعل في مثل هذه الحالة؟
الجواب: الحقيقة أن هذه المسألة التي سأل عنها السائل هي ظاهرة موجودة بين المتعلمين، بمعنى أن منهم من يسأل عن علم يعلمه ولكنه لا يجيب، ومنهم من يجيب وهو لا يعلم، يعني أنه يكون جاهلا جهلا مركبا، أو يكون جاهلا جهلا بسيطا. والقول على الله بغير علم هذا محرم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن هاتين الآيتين نأخذ تحريم القول على الله بغير علم. أما إذا سئل الإنسان عن أمر يعلمه فإنه يخبره بما يعلمه في محل السؤال. وعلى هذا الأساس فالأدلة الدالة على أن الإنسان يجيب عند ما يسأل، كحديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، يعني علم يعلمه ويطمئن إلى أنه حق، وتكون عنده قدرة على معرفة الحكم بدليله. والأدلة الدالة على النهي عن التكلم بالعلم، يعني العلم، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يقول على الله بغير علم، كالآيتين اللتين سبقا في أثناء الجواب، وكالحديث الذي ذكره السائل. فلا ينبغي أن يتخبط الشخص في دين الله، بل عليه أن يكون على بصيرة من أمره إذا تكلم فيكون كلامه عن علم، وإذا سكت فيكون سكوته عن علم، بمعنى أنه لا ينبغي له أن يتكلم في هذه المسألة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا المستمع الحاج عنتر من العراق، مدينة الموصل، يقول: نحن 5 إخوة، أنا كبيرهم، وقد زوجت جميعهم، واشتريت لـ3 منهم دورا، وبقي الصغير، ولكني لم أتمكن من شراء دار له، فقلت له: سأبيع داري وأشتري لك دارا، فقال: أنا راض، واشترى بنفسه دارا، ولكن والدتي غاضبة علي وتقول: إنك أكلت مال إخوتك، علما أن إخوتي قد سامحوني فيما عندي، والله على ما أقول وكيل، فهل علي إثم من ناحية غضبها علي ودعائها علي؟
الجواب: هذا المال الذي اشتريت به لإخوتك الثلاثة بيوتا، إن كان تبرعا منك فجزاك الله خيرا، وإن كان من مال أبيهم فقد وضعت هذه المبالغ في الموضع اللائق بالنظر إلى أنهم رضوا بذلك. وفي حالة ما إذا كان هذا المال تبرعا منك فلا يلزمك أن تشتري لأخيك الصغير بيتا، أما إذا كان هذا المال من مال أبيهم فحق الصغير باق في ذمته، وإذا كان رشيدا، إذا كان بالغا عاقلا رشيدا، ففي هذه الحال إذا سامحك بشيء من حقه من تركة أبيه، يعني بشيء معلوم من تركة أبيه، فهذا راجع إليه. والسؤال فيه شيء في الحقيقة من الغموض، لأنك ما وضحت هذا المال هل هو منك أو من مال أبيك، ومن أجل هذا جاء الجواب مفصلا على الحالتين. لكن الذي أحب أن أنصحك به هو أنك إذا كنت وصيا على إخوانك من قبل أبيك، فيجب عليك أن توضح لهم جميع ما خلفه والدك، وأن تبين ما يكون لكل واحد منهم من الحق، وأن تبين ما صرفته على كل واحد منهم، وأن تبين الفرق بين استحقاقهم من التركة وبين ما صرفته عليهم، وبعد ذلك يأتي دور التسامح فيما بينك وبين إخوانك الأربعة. أما غضب أمك فإن كان سببه أنك قصرت في حق الصغير بالنظر إلى أن له حقا في التركة، فغضبها هذا في محله، وتكون أنت آثما حيث تسببت في إغضابها، وعليك أن تستبيحها. وإذا كان غضبها بالنظر إلى أنك أعطيت الثلاثة من مالك ولكنك لم تعطي الصغير من مالك، فهذا الغضب يعني ناشئ عن حنانها على الصغير من جهة، وعلى تصرفك من جهة أخرى، ولكنك لا تكون آثما في ذلك. فالحاصل من هذا الجواب كله هو أنك ترجع إلى واقعك وواقع إخوتك، والنظر في هذا المال إن كان تبرعا منك أو كان حقا شرعيا لهم من تركة أبيهم، وأن ترتب أمورك فيما بينك وبينهم على ما سبق تفصيله في الجواب. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول فيه: كان لي ابن واحد وقد خلف 5 أولاد، ولكنه قتل في الحرب وأولاده يسكنون عندي، لكن والدتي لا ترضى أن تعيش معهم، فخرجت من بيتي غاضبة وذهبت إلى بيت أخي الثاني وتطالبني أن أخرج أولاد ولدي اليتامى، لكنني لم أستطع ذلك لأني لا أملك أحدا غيرهم. أجيبوني، هل أترك أولاد ابني اليتامى أم أترك والدتي حيث أنها عند أخي غاضبة علي؟ أفيدوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: غضب أمك عليك بسبب رعايتك لأولاد أخيك هذا ليس لها حق شرعي فيه، واشكر ربك الذي وفقك على رعاية أبناء ابنك، والذي أنصحك به هو أن تقوم برعايتهم والإحسان إليهم، وأن تقوم أيضا برعاية أمك والإحسان إليها من جهة زيارتها والصدقة عليها إلى غير ذلك من الأمور، وسترضى إن شاء الله. ولا بد أن تنبهها على أن عملها هذا ليس بعمل شرعي، لأن تصرفها هذا يعني أنها تحملك على العقوق بالنسبة لأولاد ابنك وإهمالهم، وهذا لا يجوز لها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، عرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وقد أجاب عن أسئلة الإخوة سين ميم عين مغترب بالجمهورية العربية اليمنية، والأخ ميم سين عين دال من الأرطاوية، وأخيرا على سؤالي المستمع الحاج عنتر من العراق المغصل. أيها الإخوة الكرام، لكم جزيل شكرنا على حسن إصغائكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع رسائلكم التي يتولى الإجابة عنها في لقائنا اليوم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، فمرحبا به في هذا اللقاء. وهذه أولى الرسائل، وقد استعرضنا أحد الأسئلة التي وردت بها، والرسالة مرسلة من المستمع سين ميم عين مغترب بالجمهورية العربية اليمنية، وقد سبقت الإجابة على سؤال له في الحلقة الماضية، فكما وعدناه نعرض سؤاله الآخر، ويقول فيه: كنت في فترة من الزمن أرتكب بعض المعاصي، ولكني والحمد لله تبت ورجعت إلى طريق الحق، ولكن أعرف أن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، فهل علي رد المال لمن أخذته منه ظلما في فترات بعيدة سوف لا أستطيعها، وأحيانا لا أذكرهم لكثرتهم واختلاف أماكنهم، وأيضا لجهلي لمقادير تلك الأشياء التي أخذتها، فما هي نصيحتكم لي في مثل هذه الحالة، وما هي شروط التوبة إجمالا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بالمستمعين في بداية هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم التوفيق. الجواب عن هذا السؤال هو أنه ينبغي للسائل أن يشكر نعمة الله عليه الذي وفقه وأيقظه من هذه الغفلة العظيمة التي مرت عليه فيما مضى من حياته، من جهة استمراره في اغتصاب حقوق الناس، ثم إن الأموال التي أخذها لا بد أن يعيدها إلى أربابها، فالمال الذي يعلم صاحبه ويعلم مقداره يرده عليه ويستبيحه، والمال الذي يعرف مقداره، ولكن صاحبه قد مات وله ورثة، فإنه يرد المال إلى ورثته ويخبرهم بما سبق. والمال الذي يعرف مقداره ولكنه لا يعرف صاحبه، فهذا يتصدق به على نية أنه لصاحبه، يتصدق به على نية أنه لصاحبه. والأموال الذي لا يعرف مقدارها ولا يعرف أصحابها، هذه ينبغي عليه أن يجتهد وأن يخرج من ماله ما يغلب على ظنه أنه كاف ومقابل للأموال التي أخذها سابقا، وهذا ويتصدق بهذه الأموال على نية أصحابها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله يعلم أصحابها. وإذا صدقت النية من هذا الشخص فأرجو أن يعفو الله عنه. هذا من جهة المال. وأما من جهة شروط التوبة إجمالا، فالتوبة قد تكون من حقوق الله وقد تكون من حقوق الخلق. فإذا كانت من حقوق الله جل وعلا، فلا بد من توفر أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يعترف بالذنب، الثاني أن يندم على ما صدر منه، والثالث يعزم على ألا يعود إلى هذا العمل. وإذا كانت من حقوق المخلوقين فهذه الشروط الثلاثة، ومعها شرط الرابع، وهو أن المال يرد إلى صاحبه. وإذا لم يكن مالا فبإمكانه أن يستبيح الشخص الذي اقترف ذنبا بسببه، وإذا لم يتمكن لسبب شرعي أو لسبب شرعي فحينئذ يدعو له في ظهر الغيب. والإنسان إذا صدق مع ربه فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ولا شك أن الأدلة الدالة على مشروعية التوبة من جهة القرآن ومن جهة السنة كثيرة، ولكني أنبه على آية من القرآن وفيها كفاية إن شاء الله جل وعلا. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالعبد لا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله جل وعلا، بل عليه أن يصدق مع ربه وأن يحسن الظن به. وأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للسائل ولجميع المسلمين. ومما يحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة أن أمثال هذا الشخص يعني كثيرون، فعلى المستمعين الذين يسلكون هذا المسلك عليهم أن ينتبهوا لأنفسهم وأن يعودوا إلى ربهم وأن يطبقوا شرعه بهذا الخصوص، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل ميم سين عين دال من الأرطاوية يقول: في أحد الأيام سألني أحد أصدقائي عن أمر ما، ولكنني لا أتقن الجواب عليه جيدا، فقلت له: الله أعلم. ويقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يتنافى مع هذا الحديث يقول: من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. فما مدى صحة هذا الحديث، وماذا علي أن أفعل في مثل هذه الحالة؟
الجواب: الحقيقة أن هذه المسألة التي سأل عنها السائل هي ظاهرة موجودة بين المتعلمين، بمعنى أن منهم من يسأل عن علم يعلمه ولكنه لا يجيب، ومنهم من يجيب وهو لا يعلم، يعني أنه يكون جاهلا جهلا مركبا، أو يكون جاهلا جهلا بسيطا. والقول على الله بغير علم هذا محرم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن هاتين الآيتين نأخذ تحريم القول على الله بغير علم. أما إذا سئل الإنسان عن أمر يعلمه فإنه يخبره بما يعلمه في محل السؤال. وعلى هذا الأساس فالأدلة الدالة على أن الإنسان يجيب عند ما يسأل، كحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، يعني علم يعلمه ويطمئن إلى أنه حق، وتكون عنده قدرة على معرفة الحكم بدليله. والأدلة الدالة على النهي عن التكلم بالعلم، يعني العلم، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يقول على الله بغير علم، كالآيتين اللتين سبقا في أثناء الجواب، وكالحديث الذي ذكره السائل. فلا ينبغي أن يتخبط الشخص في دين الله، بل عليه أن يكون على بصيرة من أمره إذا تكلم فيكون كلامه عن علم، وإذا سكت فيكون سكوته عن علم، بمعنى أنه لا ينبغي له أن يتكلم في هذه المسألة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا المستمع الحاج عنتر من العراق، مدينة الموصل، يقول: نحن 5 إخوة، أنا كبيرهم وقد زوجتهم وقد زوجت جميعهم واشتريت لثلاثة منهم دورا وبقي الصغير، ولكني لم أتمكن من شراء دار له، فقلت له سأبيع داري وأشتري لك دارا، فقال أنا راض واشترى بنفسه دارا، ولكن والدتي غاضبة علي وتقول إنك أكلت مال إخوتك، علما أن إخوتي قد سامحوني فيما عندي، والله على ما أقول وكيل، فهل علي إثم من ناحية غضبها علي ودعائها علي؟
الجواب هذا المال الذي اشتريت به لإخوتك الثلاثة بيوتا إن كان تبرعا منك فجزاك الله خيرا، وإن كان من مال أبيهم فقد وضعت هذه المبالغ في الموضع اللائق بالنظر إلى أنهم رضوا بذلك. وفي حالة ما إذا كان هذا المال تبرعا منك فلا يلزمك أن تشتري لأخيك الصغير بيتا، أما إذا كان هذا المال من مال أبيهم فحق الصغير باق في ذمتك، وإذا كان رشيدا، إذا كان بالغا عاقلا رشيدا، ففي هذه الحال إذا سامحك بشيء من حقه من تركة أبيه، يعني بشيء معلوم من تركة أبيه، فهذا راجع إليه. والسؤال فيه شيء في الحقيقة من الغموض، لأنك ما وضحت هذا المال هل هو منك أو من مال أبيك، ومن أجل هذا جاء الجواب مفصلا على الحالتين. لكن الذي أحب أن أنصحك به هو أنك إذا كنت وصيا على إخوانك من قبل أبيك فيجب عليك أن توضح لهم جميع ما خلفه والدك، وأن تبين ما يكون لكل واحد منهم من الحق، وأن تبين ما صرفته على كل واحد منهم، وأن تبين الفرق بين استحقاقهم من التركة وبين ما صرفته عليهم، وبعد ذلك يأتي دور التسامح فيما بينك وبين إخوانك الأربعة. أما غضب أمك فإن كان سببه أنك قصرت في حق الصغير بالنظر إلى أن له حقا في التركة فغضبها هذا في محله، وتكون أنت آثما حيث تسببت في إغضابها، وعليك أن تستبيحها. وإذا كان غضبها بالنظر إلى أنك أعطيت الثلاثة من مالك ولكنك لم تعطي الصغير من مالك، فهذا الغضب يعني ناشئ عن حنانها على الصغير من جهة، وعلى تصرفك من جهة أخرى، ولكنك لا تكون آثما في ذلك. فالحاصل من هذا الجواب كله هو أنك ترجع إلى واقعك وواقع إخوتك، والنظر في هذا المال إن كان تبرعا منك أو كان حقا شرعيا لهم من تركة أبيهم، وأن ترتب أمورك فيما بينك وبينهم على ما سبق تفصيله في الجواب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول فيه: كان لي ابن واحد وقد خلف 5 أولاد، ولكنه قتل في الحرب وأولاده يسكنون عندي، لكن والدتي لا ترضى أن تعيش معهم، فخرجت من بيتي غاضبة وذهبت إلى بيت أخي الثاني وتطالبني أن أخرج أولاد ولدي اليتامى، لكنني لم أستطع ذلك لأني لا أملك أحدا غيرهم. أجيبوني، هل أترك أولاد ابني اليتامى أم أترك والدتي حيث أنها عند أخي غاضبة علي؟ أفيدوني ماذا أفعل، جزاكم الله خيرا.
الجواب: غضب أمك عليك بسبب رعايتك لأولاد أخيك هذا ليس لها حق شرعي فيه، واشكر ربك الذي وفقك على رعاية أبناء ابنك، والذي أنصحك به هو أن تقوم برعايتهم والإحسان إليهم، وأن تقوم أيضا برعاية أمك والإحسان إليها من جهة زيارتها والصدقة عليها إلى غير ذلك من الأمور، وسترضى إن شاء الله. ولا بد أن تنبهها على أن عملها هذا ليس بعمل شرعي، لأن تصرفها هذا يعني أنها تحملك على العقوق بالنسبة لأولاد ابنك وإهمالهم، وهذا لا يجوز لها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، عرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وقد أجاب عن أسئلة الإخوة سين ميم عين مغترب بالجمهورية العربية اليمنية، والأخ ميم سين عين دال من الأرطاوية، وأخيرا على سؤالي المستمع الحاج عنتر من العراق الموصل. أيها الإخوة الكرام، لكم جزيل شكرنا على حسن إصغائكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.